بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذ وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل. قول رحمه الله اعلم صدر مراده من القارئ أو المستمع بقوله اعلم، وهذا تنبهنا عليه في الدرس الماضي، وأن هذا مما يدل على شفقة المعلم ويدل على حرصه التام في إيصال هذه المعلومة مع دعائه له بالرحمة، لقوله رحمك الله. والرحمة إذا أطلقت فإنها تشمل مغفرة ما سبق والتوفيق لما هو مستقبل، وأما إذا قرنت بالمغفرة فإن المغفرة يراد بها ستر ما مضى والتجاوز عنه، والرحمة تكون التوفيق لمرضات الله جل وعلا، لأن كلما وفق الإنسان لمرضات الله فهو داخل في رحمة الله. قال اعلم رحمك الله، أي اعلم أراد الله عز وجل بك الرحمة فيما يستقبل من أمرك مع ستر ما مضى من عيوبك، أنه يجب على كل مسلم. وقوله يجب سبق المراد بالوجوب، وأنه ما أمر به الشارع على وجه الإلزام بالفعل، وحكمه عند أهل الأصول هو ما يستحق فاعله امتثالا، ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب. وقول على كل مسلم ومسلمة، إنما اعتنى بأهل الإسلام لأنهم أجدر بتعلم هذه المسائل، وإلا فإن هذه المسائل يجب على كل مكلف أن يعرفها. فإذا مراده على كل مسلم ومسلمة عني بهم لأنهم أولى الناس بتعلم هذه المسائل، ولم يرد الشيخ رحمه الله أن هذه المسائل لا يجب تعلمها على المكلفين أو على الكفار، بل أن كل مكلف مخاطب بهذا التوجيه. قال تعلم ثلاث هذه المسائل فقط، قال لا، والعمل بهن، لأن أمة الإسلام لم تعنى بالعلم فقط، إنما أرادت العلم للعمل، ولذلك الله عز وجل غضب على اليهود لأنهم علموا ولم يعملوا. فالعلم بلا عمل هو وبال على صاحبه لأنه سوف يكون شاهدا عليه. والله عز وجل أخذ ميثاقه على الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس. والبيان كما يكون باللسان يكون بالفعل، لأن الإنسان ممكن أن يكون داعية إلى الله عز وجل بلسانه ومقاله، وكذلك يكون داعية بأفعاله. وسلف هذه الأمة عنوا عناية بالغة في العمل بعد العلم، ولذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه: كنا إذا قرأنا 10 آيات من القرآن لم نتجاوزهن حتى نعلم ما فيهن من عمل، نعلم ما فيهن من علم وعمل. قال: فتعلمنا العلم والعمل معا. والسلف كانوا يقولون: العلم يهتف بالعمل، يعني ينادي العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، يعني إن لم يجبه فإنه يرتحل عنه، لأنه ليس أهلا أن يكون وعاء لهذا العلم. والعلم بما علم الإنسان من أقوى دواعي تثبيته، فإن الإنسان إذا عمل بما علم كان ذلك سببا لثبات العلم في صدره. ولذلك تجد أن أهل العلم العاملين بالعمل، العالمين بالعلم، من أقوى الناس ثباتا ومن أحفظهم للعلم. وتجد الذي يفرط في العمل ينسى هذا العلم. قال: تعلم هذه المسائل والعمل بهن. مسائل جمع مسألة، لأنه قال 3، وأقل الجمع 3. قالوا: أقل الجمع مطلقا إلا في مسألتين شرعيتين، في الجماعة وفي الجمع من الإخوة والأخوات في باب الميراث، لأن الأقل الجماعة 3، لكن في باب الصلاة تنعقد الجماعة ب2. وكذلك في باب الميراث فإن كان له إخوة قالوا أقلهم 2. قال: الأولى من هذه المسائل أن الله خلقنا. خلقنا؟ نقول: نعم، الذي خلقنا هو الله. قال الله عز وجل: هل من خالق غير الله؟ وهذا من باب إيش؟ الاستفهام الإنكاري. والله عز وجل قال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ يقول أحد الصحابة وقد وقع في الأسر، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور حتى بلغ قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال: كاد قلبي أن يطير، يعني أراد الله عز وجل به الخير، فتدبر هذه الآية فعلم أن هذا الخلق هو خلق الله، والله عز وجل هو الذي يريد بهم ما يشاء من التشريعات والأوامر والنواهي كل ذلك، فكانت سببا في فتح قلبه ونور صدره وهداية للإسلام. فإذا الله عز وجل خلقنا لأنه خالق كل شيء، فكل شيء الله خالقه إلا ما كان متعلقا بذات الله، وهذا العموم شامل لكل شيء، لكن لا يلحق ذاته، فإن ذاته لا يلحقها هذا الوصف بأنها مخلوقة أو شيء من صفاته. ولذلك لما وقعت فتنة خلق القرآن، الذين قالوا بخلق القرآن قالوا: أليس القرآن شيء؟ إن قلت نعم قالوا: الله خالق كل شيء، وإن قلت لا خالفت الناس، بل نقول أن القرآن شيء ولكن لا يلحقه هذا الوصف، لأن القرآن صفة الله وصفات الله لا يلحقها هذا الأمر الخلق، لأن لو قلنا هذا لقلنا العلم، أليس علم الله شيء؟ إذا قال بلى نقول هل علم الله مخلوق؟ وذلك قال الشافعي رحمه الله ناظروهم بالعلم، فإن أقروا فقد خصموا، وإن أنكروا فقد كفروا. يعني إن قلت يعني مجرد أن بس الشيء، حتى الله عز وجل شيء، قال الله عز وجل قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فإذا الشيء المراد به كل ذات ينطبق عليها هذا الوصف بأن تكون صالحة، أن تكون مخلوقة، فإن الله خالقها. أما صفات الله عز وجل فليست مخلوقة. فالرد على من يقول أن القرآن كلام الله وهو مخلوق لله عز وجل، الله خلقه، نقول لا، إذا استدل لنا بهذه الآية الله خالق كل شيء والقرآن شيء، نقول هذا ليس على إطلاقه، هذا فيما لا يتعلق بذات الله عز وجل، لأن كل شيء في ذات الله فإنه يلحق بذاته، فإن كل شيء من صفات الله لاحق بذاته، وذاته جل وعلا علية ليست مخلوقة. إذن الله خالق كل شيء، وقال الله عز وجل هل من خالق غير الله؟ قال ورزقنا، أي أن الله عز وجل هو الذي رزق، فخلق ورزق. فإذا من صفاته أنه خالق، ومن صفاته أنه رزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء؟ وقال إبراهيم وابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. فإذا الرزق من الله عز وجل، ومن لوازم كون الله عز وجل خالق أنه قادر وأنه عليم، لأن الخالق لا بد أن يكون إيش؟ قادر على الخلق، ولا بد إذا خلق أن يكون عليما بخلقه. قال ولم يتركنا هملا، وهذا كما أخبر الله عز وجل عن هذا بقوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. قال الله عز وجل فتعالى الله، يعني تقدس وتنزه أن يخلق هذا الخلق لإرادة العبث. قال وكذلك قول الله عز وجل أيحسب الإنسان أن يترك سدى من غير تكاليف؟ لا، بل أن الله عز وجل خلقه ليكلفه، وكلفه بما بعث به الرسل من توحيده والدعوة إلى ذلك. قال ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسلا، أرسل الله عز وجل الرسل كما قال جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن إرسال الرسل لإقامة الحجة ومعرفة الناس التكاليف الشرعية. وذلك الله عز وجل يقول إيش؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، وما كان ربك ليهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. فإذا الله عز وجل لم يخلق هذه الخليقة ويتركها سدى، بل أرسل إليها رسلا، أولا لإقامة الحجة عليهم، وثانيا للدعوة إلى ما أراد الله عز وجل منهم، وهو إقامة التوحيد كما قال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. فربط الله عز وجل توحيده بالعبادة، لأن إيش؟ أن العبادة لا تتحقق إلا بتوحيده. ثم قال رحمه الله فمن أطاعه دخل الجنة، الضمير عائد إلى الله عز وجل الذي خلق ورزق وأرسل الرسل. إذن لم تكن خليقة الله عز وجل عبث، ولن تكون سدى، إنما خلقهم لعبادته، وأس هذه العبادة وأصل هذه العبادة هو التوحيد. فإذا سئلنا لماذا خلقنا الله، فنقول خلقنا الله عز وجل لعبادته والإقرار بتوحيده. وإذا قلنا خلقنا الله عز وجل لعبادته، نريد بذلك توحيده جل وعلا. بل أن كما قال ابن القيم: ما قامت السماوات والأرض ولا قام سوق الجنة والنار إلا إيش؟ لإقامة العبودية لله عز وجل بتوحيده جل وعلا. ولذلك الله عز وجل ما بعث نبيا إلا للدعوة إلى التوحيد. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن كل الرسل هذه دعوتهم هو توحيد الله وإفراده بالعبادة جل وعلا. بل أن يوسف عليه الصلاة والسلام وهو في السجن لما استفتياه في الرؤيا قدم لهم مقدمة ثم قال: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أول ما بدأهم بالدعوة إلى التوحيد. إذن الله عز وجل خلقنا ورزقنا وأرسل إلينا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فمن أطاعه أي أطاع الله عز وجل بهؤلاء الرسل وعلم ما أرادوا من التشريعات دخل الجنة. والجنة هي سلعة الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فالجنة هي غاية المطالب التي بها سعادة البشرية. قال: ومن عصاه دخل النار، تحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قال: والدليل قوله تعالى. الدليل: انظر إلى هذا العالم الجليل اعتنى بالدليل وأراد أن يرشد هذا المتعلم بأن يعتني بالدليل، لأن الكلام كثير وكل أمة من الأمم عندها من الحجج العقلية ما تبهر الأمم الأخرى، وهذا ربما يكون مما أراده الله عز وجل للبشرية كونا، كما قال الله عز وجل: وزينا لكل أمة عملها. كل أمة مزين لها عملها سواء صالح أم قبيح، لكن العبرة من اهتدى إلى أحسن حكم، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهو أراد أن يربط الإنسان بمعرفة شرائع الإسلام وما يقرره كل أحد بما في الوحي، والوحي هو السمع. يعني إيش؟ تجد أن أهل العلم يطلقون على الوحي الذي هو دلالة الكتاب والسنة أدلة سمعية. لماذا أطلق عليها هذا القول؟ لأن الإنسان بمجرد أنه يسمع يمتثل، لأنها من لدن حكيم خبير. فما كانت هذه فلا بد الإنسان أن يطبق ولا يناقش ولا يجادل في كلام الله، فإن كلام الله ليس محلا للجدال وأحكام الله عز وجل ليست محلا للجدال. ومن أراد أن يجادل ويناظر في كلام الله ويعترض على كلام الله هذا يكفر بالله، لأنه من قاد لأحكام الله؟ أحكام الله عز وجل واجبة الانقياد والإذعان والخضوع والقبول والانشراح. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فقط، قال لا، ولا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت فقط، قال لا، ويسلم تسليما. أنزلها الله عز وجل لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل من الأنصار والزبير بن العوام لما اختلفوا في شراج المدينة. كان ساقية ماء تأتي من أثر الأمطار فتسقي الزروع، وكان أول من تسقي حديقة الزبير، والزبير هو ابن العوام ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أم الصفية بنت عبد المطلب بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الأنصاري بعد حديقة الزبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما تحاكموا إليه قال اسقي يا زبير ولا تحبس الماء، يعني اسقي واترك الماء يمشي يسقي صاحب جارك من بعدك. فكأن الأنصاري وجد في نفسه، فظن أن الأمر حمية وعصبية، قال أن كان ابن عمتك، يعني أنك أنت حكمت لهذا الحكم، مفروض أنه ما يحبس الماء حتى ولو أراد زرعه، يترك الماء وكل يدخل يحط للساقية اللي يدخل يدخله. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال الآن ما سبق قضاءه كان فضله، يعني إيش؟ يعني تفضل من الزبير أنه لما أراد هذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل، قال اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر ثم أرسله. فأنزل الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا طاعة الله واجبة، ليس لأحد أن يعترض على أحكام الله ولا يجادل بها، بل أن الواجب القبول والإذعان والانقياد والامتثال. واختلف أهل العلم أيهما أفضل، النظر في الحكم مما أراد الله عز وجل في من عباده من التشريعات، أو الامتثال مباشرة، يعني إذا جاءك أمر أو حكم من أحكام الله أنك تتفحص هذا الحكم وتنظر ما فيه من حكم، لماذا الله أراد كذا وهذا، ولا أنك تمتثل. أظهر الأقوال أن الامتثال والقبول والإذعان أفضل من النظر في الأحكام، لكن إن أراد الإنسان أن يستخرج شيء من الحكم لمعرفة دقائق الأمور من غير إيش أن يكون ذلك ذريعة في إيقاف الأحكام حتى تظهر له الحكم فهذا لا بأس به. ولذلك لما جاءت معاذة بنت عبد الله تسأل عائشة لماذا الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت عائشة كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا دليل على إيش؟ الإذعان والقبول والتسليم لحكام الله عز وجل. قال والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا، إن المراد بذلك الله عز وجل، وإن أطلقها الله عز وجل على نفسه لأنه معظم، والمعظم يحق له أن يتكلم بهذا الفحوى. قال أرسلنا، مع أن المرسل هو الله عز وجل واحد، وإنما أطلق ذلك تعظيما لشانه وهو حقيق بالتعظيم جل وعلا. قال إليكم أيها الخليقة رسولا، الرسول قالوا غير النبي، يعني أن الرسول نبي وزيادة. فالرسول قالوا كل من نبئ وأمر بالبلاغ، أو كل من نبئ وأرسل إلى قوم، كل من نبئ وأرسل إلى قوم فهذا رسول. إذا نبئ ولم يؤمر بالبلاغ أي لم يرسل إلى قوم فإنه يكون إيش؟ نبيا. والأنبياء أكثر من الرسل، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وما أرسلنا من رسول ولا نبي. والأنبياء في بني إسرائيل كثر، قال صلى الله عليه وسلم كانت الأنبياء تسوس بني إسرائيل، كلما هلك نبي خلفه نبي. والحكمة من ذلك إقامة بقايا من الناس يقيمون دين الله عز وجل بين عباد الله، والاشتقاق يدل على هذا، فإن الرسول مأخوذ من إيش؟ من الرسالة، أنه محمل بشيء، بخلاف النبي الذي نبئ بأمر ولم يؤمر بالبلاغ. ومن أهل العلم من قال إيش؟ قال أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد، والنبي من أوحي إليه بشرع من قبله. وهذا في الحقيقة عليه اعتراض، هذا التعريف عليه اعتراض، لأن إذا قلنا أن الرسول هو الذي أوحي إليه بشرع جديد، والنبي من أوحي إليه بشرع من كان قبله، آدم عليه السلام نبي، ومن الشرع الذي قبله؟ ما أحد قبله. والذي يقول هذا كذلك يضطرب. فسليمان عليه السلام هل أوحي إليه بشرع جديد؟ لا، على شريعة داود أبوه، ومع هذا سليمان رسول، فسليمان نبي الرسول. قال إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا، أي من وظائف الرسول أنه شاهد، يشهد على أمته. ولذلك يقول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فمن وظائف الرسول أنه يشهد على أمته. قال شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، وهو موسى عليه السلام، أرسله الله عز وجل لفرعون، لكن فرعون كما قال الله عز وجل فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، وهذه عاقبة كل من عصى الرسل. الثانية من هذه المسائل أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد، وهذا تحقيقا لقول الله جل وعلا في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه، من أشرك معي غيري تركته وشركه، لأن الله عز وجل له الغنى المطلق لا يرضى بشريك معه. قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك. إذن المسألة الثانية التي يجب على كل مسلم ومسلم أن يتعلمها أن الله عز وجل لا يرضى أن يشرك معه غير أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. لماذا خص الملك؟ قوله لا ملك، الملك غير الملك، الملك بالفتح تجمع على ملائكة، والملك بالكسر تجمع على ملوك. الملك يقولون مأخوذ من مألك، أي يقصدون بذلك الألوكة وهي الرسالة، ولذلك الملك محمل بهذه الرسالة. نص على الملك لأن الملائكة كرام عند الله عز وجل، وصفهم الله عز وجل بأوصاف أنهم خلقوا من نور، هذه مادة خلقهم، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم متفرغون لعبادة الله كما قال صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد لله أو راكع. والملائكة كثر لا يحصيهم إلا الله عز وجل، يدل على كثرتهم ما قاله صلى الله عليه وسلم إن في السماء السابعة البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك. شوف كل يوم يدخله منذ خلق الله السماوات والأرض، يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى أن تقوم الساعة. يعني مثل ما يقول حنا بكلامنا العامي، يقول ما يجي الدور مرة ثانية، تقوم القيامة وما جاء الدور مرة ثانية. يعني تخيل 70,000 ملك كل يوم يدخلون المآل، اللي دخل من أول ما خلق الله السماوات والأرض، اللي دخل ما يجي الدور، إيش هذا؟ جند لا يحصيهم إلا الله عز وجل، ومع هذا خلقهم عظيم. قال لا ملك مقرب، نص على الملك لقربه من الله عز وجل وتفرغهم لعبادته قال ولا نبي مرسل. نبي ومع كونه نبي مرسل، إذن هو مع نبوته أرسلها الله عز وجل. وطيب هؤلاء الأنبياء لهم جاه، نقول جاههم لهم، ولذلك الله عز وجل أخبر أن موسى كان عند الله وجيها، ومع هذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه بجاه موسى. والصحابة رضي الله عنهم كانوا من أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، ويعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم له من الجاه ما له، وما كانوا يسألون الله عز وجل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن السؤال بجاه النبي صلى الله عليه وسلم مخالف لشرع الله، وأنه من المسائل البدعية. قال لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وذلك الله عز وجل قال ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا من دون الله. أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون؟ مما يدل على إيش؟ أن الأمر باتخاذ الملائكة المقربين أو الرسل كفر ينافي التوحيد. قال والدليل قوله تعالى، وهذا كما أشرنا أنه من المؤلف رحمه الله تعالى ليربط الإنسان أخذه بما في الكتاب والسنة. قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. موضع الشاهد قوله فلا تدعوا مع الله أحدا، فقوله فلا تدعوا مع الله أحدا هذا موضع الشاهد من إيش؟ عدم الرضا بالشريك. الثالثة من المسائل قال أن من أطاع الرسول ووحد الله حقق الاتباع مع كمال التوحيد، لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. المحادة هي المعاندة، والمحاربة. قال أن يحاد الله، أن لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، لأن الإنسان تربطه بغيره علاقات كثيرة، علاقة رحم، علاقة نسب، علاقة مصاهرة، فهذه العلاقة تقوى بحسب ما لها من شرع الله. قال الله عز وجل هو الذي خلق، نعم، قال الله عز وجل هو الذي خلقكم، نعم، هو الذي خلقكم من ماء فجعل منه نسبا وصهرا، هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. فقال الله عز وجل أخبر أن له هناك علاقة نسب وعلاقة مصاهرة، والنسب يلحق به إيش؟ يلحق به الرضاع. فإذا الإنسان تربطه علاقات، أعظم هذه العلاقات وأوثقها ما كان لله. قال صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. إذا أن من أطاع الله، من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. فمن كان محادا لله ورسوله فإنه لا يجوز موالاته ولو كان أقرب قريب. وذلك الصحابة رضي الله عنهم منهم من قتل أبوه، منهم من قتل أباه وأخاه وعمه، كل هذا في سبيل إيش؟ في سبيل إقامة الدين، لأن العلاقة الحميمة تعظم بما يقرب إلى الله عز وجل. قال والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. والآيات في هذا كثيرة، منها قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا تتخذوا الذين اتخذوا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء استحبوا الكفر على الإيمان. وهذا الرسم هو الذي حققه خليل الله عز وجل إبراهيم عليه السلام، فإنه تبرأ من أقرب قريب وهو أبوه حينما أعلن بالكفر وأبى الدخول في الإسلام. قال الله عز وجل لقد كان لكم قال الله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قال لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون وقال إنني براء مما وقال لقد كان لكم في رسول لقد كان قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. حتى إن إبراهيم لما توعد استغفار لأبيه نبهها الله عز وجل أنه عدو لله فتبرأ منه، فأثنى الله عز وجل على عبده بهذه البراءة فقال إنه كان أو أنه كان حليم أواه. ثم قال رحمه الله تعالى اعلم أرشدك الله لطاعته، صدر هذا الأمر بقوله اعلم قال أرشدك. الرشاد أو الرشد هو الاستقامة على طريق الله وعلى مراد الله. قال لطاعته، طاعة الله عز وجل هي موافقة الإنسان مو مؤمن كافر يكفي يعني التحية العامة، أما أنه يعني يزاد في تحيته وإكرامه لا ما يعني. أو إذا هو يبدأ بالشيء هذا ما عليه، أهم شيء أنه ما يبدأ المسلم يعني. لكن المسلم كذلك لا يعني يظهر له العداء بحيث أنه يعني يبعد عن الإسلام، لا يجعل مواد خفيفة له. قال اعلم رشدك الله لطاعته، إرشاد الله عز وجل العبد لطاعته هو استقامته على مراد الله عز وجل فعلا للمأمور وتركا للمحذور. قال أن الحنيفية هي ملة إبراهيم، والحنيفية هي الميل عن الشرك إلى التوحيد. الحنيفية هي إيش؟ الميل عن الشرك إلى التوحيد. فالحنيفي هو من مال عن الشرك إلى التوحيد باستقامته عليه. قال أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن الله عز وجل أمرنا في غير ما آية بأن نتبع ملة إبراهيم، بل أنه قال لنبيه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، إلى أن قال وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. قال أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. إذن ملة إبراهيم هو خلوص العبادة لله تعالى، وخلوص العبادة لله عز وجل هو بعدها عن مظاهر الشرك بإقرار التوحيد والدعوة إليه. وهذا الأمر هو الذي أمرت به الأمم بعد إبراهيم، بل أن كل الأمم مأمورة بالتوحيد، لكن ما بعد إبراهيم كانوا على ملة إبراهيم. قال: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، أي للتوحيد. قال كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، ومعنى يعبدون يوحدون، وهذا مروي عن بعض السلف في تفسير يوحدون يعبدون أي يوحدون، لأن أصل العبودية هو توحيد الله عز وجل. قال: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، هذا أعظم ما أمر الله به، وإذلك جعله هو أساس دعوة الرسل وأساس ملة إبراهيم وأساس دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وأعظم ما أمر الله به التوحيد. ما هو التوحيد؟ قال: وهو إفراد الله بالعبادة. إفراد الله بالعبادة هو التوحيد الذي أراده الله عز وجل، لأن إفراد الله عز وجل بالعبادة أن تعبد الله مخلصا له الدين، وإفراد الله عز وجل بالعبادة يتضمن الإقرار له بإيش؟ بالخلق والرزق والملك والتدبير. يعني من وحد الله توحيد عبادة، والذي يسمى توحيد الألوهية، فإنه متضمن فإن توحيده هذا متضمن لتوحيد الربوبية، يعني متضمن أنه إيش؟ موحد لله عز وجل في ملك، في خلقه وفي ملكه وفي تدبيره. والذي يوحد الله عز وجل توحيد ربوبية، نقول يلزم على ذلك أن توحد الله توحيد عبادة، لأن الذي يقر بأن الله هو الرازق وهو الخالق، هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر وهو المالك، نقول هذا الإقرار يلزمك أن تفرد الله بالعبادة، لأن إذا كان هو الذي خلقك وهو الذي رزقك وهو الذي يدبرك، أليس يستحق العبادة؟ بل، ويفرد، نقول بلى ويفرد بالعبادة. وذلك يقول أهل العلم أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، لأن من وحد الله بالعبادة فأفرده بعبادته: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نقول إذا عبدت الله بإفراده بالعبودية فإنك أنت قد تضمن توحيدك هذا أنك مقر له بأنه هو الخالق هو الرازق، لأنك لو لم تعبده أنك بعبادتك هذا دل على أنك مقر أنه هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي دبر وهو الذي ملك. أيوة.
يلزم أنه أشرك بالعبودية.
أي نعم. ما في شك. أي نعم. قال: وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره. هذا من حيث الإجمال. من حيث الإجمال الشرك هو أن تدعو مع الله آخر. ولا لا شك أن الشرك صور كثيرة، لكن من حيث الإجمال هو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وكذلك قوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على